هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نبدأ الحلقة بسؤال من الأخ محمود، يقول: هل التسبيحات الواجبة في الركعتين الثالثة والرابعة تسبيحة واحدة أم ثلاث تسبيحات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سأل الأخ عن مفردة واحدة في التسبيحات، ولكن لا بأس تكميلا للصورة بالحديث عن بعض شؤون التسبيحات. طبعا المقصود أولا من التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة واضح، وكل تسبيحة كبيرة تشتمل على تسبيحات أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المشهور والمعروف بين الفقهاء قديما وحديثا أن الإنسان مخير في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في الصلوات الرباعية بين الإتيان بتسبيحة واحدة كبيرة أو قراءة سورة الفاتحة. نعم، هناك شيء من البحث الفقهي بين الفقهاء عندما يتعرضون لمستند الحكم في أن التسبيحة الواحدة تكفي أو لا تكفي، لكن المشهور والمعروف جدا احتياط استحبابي عند البعض يقضي بالاكتفاء بالإتيان بتسبيحة واحدة، بحيث لا يحضرني فقيه من الفقهاء المعاصرين أعزهم الله تعالى جميعا يفتي بوجوب الأكثر من التسبيحة الواحدة. وهذا القول هو القول المشهور حتى بين الغابرين والسابقين من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لكن يوجد بحث في التخيير بين التسبيحات الأربع والفاتحة، وأنه هل هناك حالات تتعين فيها التسبيحات الأربع، حالات تتعين فيها الفاتحة، أو لا يوجد شيء من ذلك. أما في الصلاة فرادى فالرأي تقريبا واحد بين المحققين وبين العلماء، وهو أن الإنسان مخير بين التسبيحات والفاتحة في الصلاة فرادى. إنما الكلام لدى بعض الفقهاء في الصلاة جماعة، فهناك أقوال متعددة. هناك من قال بتعين الفاتحة على الإمام وتعين التسبيحات على المأموم، هناك من قال بالتخيير الثابت في الفرادة في الجماعة بالنسبة للإمام
والمأموم،
هناك من قال بتعين التسبيحات على المأموم دون تعين الفاتحة على الإمام. لكن لا خلاف بين المحققين تقريبا في أن الأفضل في صلاة الجماعة للإمام هو الفاتحة وللمأموم هو التسبيحات الأربع.
ولكن ما يحدث أن الإمام يأتي عادة بالتسبيحات،
يجوز، لا مشكلة في البيت،
يجوز، ولكن هذا
الإتيان بالفاتحة يعني أحسن وأفضل.
نعم،
كثيرا ما يقرأ الإمام الجماعة بفاتحة الكتاب لأن القضية إخفاتية، لا يلتفت المأموم إلى أن الإمام بأي شيء يأتي عادة إلا إذا وضع ميكروفونا قريبا، وإلا الإتيان بالفاتحة أفضل عند كثير من الفقهاء.
نعم، شكرا سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى هذا السؤال من الأخت أم أحمد، تقول: ما المقدار الذي يجب علي مسحه في الرأس عند الوضوء؟ وهل يجوز وضع ثلاثة أصابع مضمومة على مقدمة الرأس ومسحه؟
المسح في مقدمة الرأس هو المسح الواجب، ويجب أن يكون المسح طبعا على الشعر النابت على مقدمة الرأس، فلا يجوز المسح على الشعر المستطيل الذي يجمع في مقدمة الرأس كما ربما يحصل، والسائل أخت بحسب الظاهر، فيحصل عادة خصوصا عند النساء في إطالة الشعر. والمسح لا حد لكميته من حيث المقدار، يجب أن يصدق المسح، يصدق حتى بإصبع واحد يصدق، وإن كان احتاط استحبابا بعض الفقهاء بضم الأصابع الثلاث كما ربما هو المركوز في ذهن الأخت السائلة.
نعم. أيضا حول الوضوء ومسح الرأس، تقول هل يجوز تنشيف مقدمة الرأس من غسل الوجه وبعد ذلك المسح عليه بالماء المتبقي في اليد؟
تجفيف مقدمة الرأس من غسل الوضوء وكأن ماء الوضوء ينضح على الرأس، هذا غير متعارف، لكن لو افترضنا
نعم ربما
أن مقدم الرأس كان مبلل أو كان إنسانا يلقي بالماء بقوة على وجهه فتتصاعد قطرات إلى مقدمة رأسه، لا شك في أن المسح على مقدمة الرأس لابد وأن يكون على الشعر الجاف أو على مقدمة الرأس الجافة لمن ليس له شعر،
نعم،
أو حلق شعره. ويمكن أن يجفف الإنسان مقدم الرأس بعد أن ينتهي من الوضوء، وليس واجبا عليه أن يجففه قبل الشروع في الوضوء، سواء كان الماء الذي ينضح على الرأس من آثار غسل الوجه في الوضوء أو غير ذلك، كما لو كان تحت المطر وهو يتوضأ ثم بعد ذلك يمسح مقدمة الرأس، لا توجد أي مشكلة شرعية، وهذه فتوى لا خلاف فيها بين الفقهاء أعزهم الله.
نعم. سؤالها الأخير تقول إذا اختلط ماء الوجه بماء المسح للرأس هل يجب تنشيف مقدمة الأصابع التي يوجد فيها الماء المخلوط مع وجود ماء كاف في باقي الكف لمسح القدم؟
يعني المفترض في السؤال أن الماسح مسح وتجاوز بمسحه إلى أعلى الوجه،
نعم،
بحيث اختلط الماء الموجود على رؤوس الأصابع مثلا بالماء الموجود على الوجه، لا يجب التجفيف، لكن لا يجوز المسح بهذا المقدار الذي اختلط من الماء، يجب المسح بما تبقى من الكف مما لم يختلط بماء الوجه ولا مشكلة.
قد يتعذر
عبارة أخرى،
نعم،
يجب المسح بباطن الكف،
نعم،
بأي مقدار وبأي جزء من أجزائه مسح يتحقق الواجب. فإذا رؤوس الأصابع كما هو المفروض في السؤال هي التي التقت بأعلى الوجه فاختلط فيه ماء الوجه بماء الوضوء،
نعم،
فيمسح بما تبقى من أصابع أو براحة الكف،
نعم،
المقدار الواجب على الرجل اليمنى، وأما الرجل اليسرى بطبيعة الحال فإن اليد اليسرى لم يمسح بها على الرأس فقضيتها محلولة من أساس.
طبعا. طيب سمعت الشيخ، الآن معنا سؤال من الأخ ساجد يقول إذا شككت بأي شيء ومن ثم عرفت بأنني قمت به فهل يسقط حكم الشك؟
إذا في نفس الوقت عرف، نعم يسقط حكم الشك باعتبار أنه لم يعد شاكا، فلم تعد وظيفته وظيفة الشك. مثلا من شك أنه في الركعة الثالثة أو الرابعة تريث قليلا تذكر أنه في الرابعة يكمل على أساس أنه في الرابعة، إذا تذكر أنه في الثالثة أيضا يكمل على أساس أنه في الثالثة. بعبارة أخرى أحكام الشك هي للشاك الذي لا يزال شاكا، أما إذا زال شكه فلا شك في أن حكم الشك يزول مع زوال الشك،
أكيد،
وحالة الذكر التي جاءت هي التي تكون حجة عليه.
نعم. الأخ عباس الآن له السؤال التالي يقول ما حكم السلام باليد على النساء في بلاد الغرب إذا كان هناك إحراج؟
الإحراج له مراتب، إذا كان الإحراج إحراجا متعارفا اجتماعيا بالمعنى المتعارف أنها مدت يدها وأنا أحرج إذا لا أسلم عليه، هذا المقدار من الإحراج لا يبيح محظورا ولا يحلل محرما، من الواضح جدا أن المصافحة محرمة، مجرد أن الزميلة في الجامعة أو في العمل أو إلى ما هنالك مدت يدها لا يجوز للإنسان أن يمد يده ويصافح باعتبار أن هذا من المحرمات. نعم الحرج الشديد الذي قد يستوجبه عقوبة معينة في العمل، كما لو كانت مديرة العمل مثلا وربما كان في العرف الاجتماعي يعد هذا إهانة فترفع عليه دعوة مثلا في الشرطة أنه أهان ربة العمل، وربما جر الأمر إلى تغريمه مبلغ لا يحتمله عادة أو إلى سجنه أو سبب من الأسباب أو ربما إلغاء إقامته من البلد أفترض فروض ربما عدت بعيدة، ولكن هذا النوع من الإحراجات والمحظورات هو الذي يمكن أن يبيح محرما من قبيل السلام بالكاف. أما الإحراج الاجتماعي والذي هو مد نظر الأخ السائل عادة هو الذي يبتلى به، أنا أدخل إلى صف الجامعة، زميلتي وبنت ذكية محصلة في الجامعة تمد يدها، إذا لا أمد يدي سوف تشعر بمهانة خصوصا أمام الأصدقاء وإلى ما هنالك. هذه القضية يمكن أن ترفع بالاعتقاد الزائد بدينه وبأحكامه الشرعية، وأن يبين لها بكل شفافية أنني أحترمك احتراما جدا لائق بحالك، يضع يده على صدره ويحني هامته مثلا، ويبين أمام الجميع أنه يحترمها، ولكن حدود دينه هي التي تمنعها من إعطاء اليد. والغربيون عادة يتعقلون هذه المعاني، فالأعراف الاجتماعية الغربية يحترمون خصوصيات أديان الأفراد وعادات وتقاليد الأفراد.
جميل، نتحول الآن إلى عدد من الأسئلة حول الخمس أرسل بها الأخ عبد الله علي الحسين. يقول: هل يجب الخمس في البيت تحت الإنشاء؟
البيت الذي في حال الإنشاء يعني.
نعم.
أولا لابد أن يلتفت الأخ إلى أن الخمس للبيت، لا يوجد شيء في الشقة اسمه خمس البيت، يوجد شيء اسمه خمس ما يغنمه، ما يستربحه الإنسان، ما يستفيده.
هذا ما أقصده يعني.
نعم، لكن بعض الإخوة قد يتصورون أنه إذا تغير المال المخمس إلى شيء آخر، أيضا ذاك الشيء الآخر يجب تخميسه، وهذا كثيرا ما سئلنا عنه. يعني مثلا هو لديه مال مخمس وبدأ يبني بيت، يتصورون أن البيت يجب تخميسه أيضا.
هذا مال مخمس.
مال مخمس، أحسنت. من هنا أول مرة نقول للأخ قبل أن نصل إلى بناء البيت: إذا مالك مخمس فالبيت لا يجب تخميسه، إذا مالك غير مخمس ومضى عليه سنة يجب تخميسه قبل البدء بإنشاء البيت، لأن كثير من الناس يدخرون من سنة إلى سنة إلى سنة، عدة سنوات يدخرون مبالغ وبعد ذلك يبدأون بإنشاء البيت. الحالة الثالثة لا، هو رجل تاجر كلما حصل على ربح زائد عن مصاريفه الخاصة به وبعائلته يبني جزءا من هذا البيت، يبني البيت على سنين. هنا اختلفت الفتوى بين المحققين وبين المراجع في هذا المجال، هل يعد صرفه مقدارا في سبيل مؤونته الفعلية أم لا يعد صرفا في مؤونته الفعلية، باعتبار أنه لن يتسنى له أن يسكن في هذا البيت إلا بعد عدة سنين عندما يكتمل، والمؤونة الفعلية عندما يسكن في البيت. فهذا هو المطروح للبحث. لا شك في أنه إذا ادخر المال من سنة إلى سنة لاحقة يجب عليه أن يخمس، لكن لا، هو لا ينتظر أساسا، كل كم شهر إذا اجتمع عنده مبلغ معين إضافي يفعل شيئا في هذا البيت، يكمل جزءا من أجزاء البيت وهكذا دواليك، فما يبقى عنده مبلغ مدخر إلى آخر السنة الخمسية. هنا بعض الفقهاء يقولون بأن هذا العمل، وكان السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يفتي بهذا، وجماعة من الفقهاء المعاصرين أيضا يفتون بهذا، منهم سماحة السيد القائد حفظه الله، وهو أنه هذا الإنسان ما دام يصرف بالفعل وفي سبيل حاجته، لكن هو لا يستطيع بالفعل أن يسكن في البيت، يستطيع أن يسكن بعد مضي السنة، فهذا يعد من مؤونته ولا يجب عليه شيء. الشيخ البهجة وفقهاء آخرون يقولون بهذا الكلام. في المقابل يوجد رأي كان يقول به السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، يقول به عدد من تلامذته المعاصرين، هو أنه ما دام هذا الإنسان لا يسكن في هذا البيت في سنته، فما يصرفه في سبيل البيت لا يعد صرفا في المؤونة، فيجب عليه أن يخمس في آخر السنة. ففي مثل هذه المسألة الخلافية على الأخ أن يرجع إلى خصوص فتوى مرجع تقليده في هذا المجال.
أحسنتم سماحة الشيخ. وبهذا إخوتنا المستمعين تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، شكرا لكم، وأيضا نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان. اكتبوا إلينا على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.